أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
حياكم الله وبارك فيكم.
الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، يقول في رسالته ويبدأها بقول الحق سبحانه وتعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويستفسر هل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يصطاد السمك ويأكل منه، ويطلب أن تتفضلوا بشرح معنى الآية الكريمة، ولكم جزيل الشكر والثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الآية، فربنا عز وجل أباح للحرم صيد البحر وحرم عليهم صيد البر. المحرم له أن يصيد صيد البحر من السمك ويأكله، له صيده وله أكله، صيده ما يصيده فيه وطعامه ما يطفو عليه من السمك الميت، فإن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته، فما يطفو عليه هو طعام من السمك الصغار والكبار، من أكله فهو حل له، وما يصيده فيه بأنواع الآلات والشباك هو حل له رضا، سواء كان محرما أو حلالا بنص الآية الكريمة. أما صيد البر فلا، كالظباء والأرانب ونحوها ليس المحرم يصيد صيد البر، وإن كان في غير الحرم، وليس له صيد الحرم أيضا سواء كان محرما أو حلالا. صيد البر لا يجوز للمحرم إذا كان في غير الحرم، وإذا كان في الحرم حرم على المحرم وعلى غير المحرم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، يقول فيه: أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج؟ فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الضحية ليست على الحاج، وإنما هي على غيره، لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد. أفيدونا أفادكم الله، وهل يؤثم من تركها؟
الأضحية سنة، سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين يوم العيد، أحدهما عن محمد بن وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه، سنة مؤكدة، وقال بعضهم بوجوبها مع اليسار والقدرة، وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما قال من ذبح البدن، قد نحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وضحى بكبشين أملحين، فهما سنة. وإذا ضحى الإنسان واحدة أنواعا لبيته كفى ذلك والحمد لله. وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام مثل الحج والعمرة، يقال له هدية ويقال له دم، يعني واجب في الحج والعمرة. وهذه الدماء فيها تفصيل، قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة في الحج واستيقظ من الهدي، فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعا حين جاء إلى مكة، أو أحرم بالعمرة وتحلل منها طاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، فهذا يقال عليه هدي، يسمى هديا. وقد يسمي بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي، فعليه يذبح ذلك أيام النحر في يوم العيد وأيام التشريق، هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من غنم هدي من المال أو جذع من أوصال، هذا يقال له هدي التمتع وهدي القران. أما إذا كان أحرم بالحج وحده، جاء من بلاد أحرم بالحج فقط ليس معه عمرة، لما بالحج وبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم لأنه مخرج بالحج، والدم إنما هو على من تمتع بعمرة الحج وليس عليه ضحية. الضحية سنة هي واجبة، فإذا وحى في منى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بعمرة الحج أو قرر بينهما هذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح في منى هدي من التطوعات ومن الجناء التي يتطوع من الإنسان يسمى هديا. وأما ما يذبح في عيد النحر في المدن والقرى والجوادي هذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة أن يضلوها لبيته ويضحى بسبوع بدنة أو سبوع بقرة كفى ذلك والحمد لله.
أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، يقول في سؤاله الأول: هل المبيت بمنى واجب على الحاج؟ فقد قرأت حديثا لابن عباس جاء فيه: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه المسألة، جزاكم الله خير الجزاء.
المبيت في منى في خلاف بين أهل العلم، من العلم قال إنه واجب وهو الأرجح والأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال: خذوا عني مناسككم، ولخص للعباس وللرعاة في صرف المبيت، العباس من أجل السقاية والرعاة من أجل الرعي في الليل، فلما رخص لهم دون غيرهم دل على وجوبه على غيرهم، وهذا هو الأرجح. ويعن بعض العلم إلى أنه لا يجب، ويروى عن ابن عباس وبصحته عن ابن عباس النظر، فالأولى والأرجح والأقرب من الصواب هو أنه يجب المبيت على الحجاج في منى الليلة الحادي عشر والثاني عشر في حق من تعجل، أما من لم يتعجل وبقي إلى يوم الثالث عشر فإنه يبيت الليلة الثالثة عشرة. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وقد قال في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم، إن تعلموا مني وسدوني في أعمال الحج عليه الصلاة والسلام. لكن من كان له عذر مثل الرعاة الذين يحتاج إلى الرعي من إبلهم خارج منى، أو كان من السقاة الحجيج في زمزم أو غيرها، أو كان له عذر شرعي كالمرض يحتاج إلى نقل إلى المستشفى وليس يتيسر له بقاء في منى، أو ما أشبه هذا من الأعذار التي تشوه له ترك المبيت فلا حرج. وإلا من كان سليما ليس له عذر فإنه يبيت في منى تأثيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام واحتياطا للدين.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، يقول فيه: هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء، وما هي الكفارة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمى جمرة ضحى ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب إلى البيت فطاف به، هذا هو السنة. وقال: خذوا عني مناسككم، اللهم صل على سيدنا. هذا هو المطلوب من الحاج، وهذا هو الأفضل، أنه يرمي سواء كرجل أو ضعف، يرمي أولا جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات، ثم ينحر هديا إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصد، وبهذا حلت حل الأول، فيلبس النخيط ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطواف بعد ذلك. وليس له أن يأتي النساء حتى يطول وحتى يسعى إن كان على النسائين بعد الرمي والحلق، أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس النخيط ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص شعره لا بأس، لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي إن كان على النسائين. لكن لو قدم بعض على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك، أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض المخال. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عمن قدم وأخر في هذه الأمور فقال: لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. وقال له رجل: يا رسول الله إني أردت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وقال آخر: يا رسول حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. ثم سئل يومئذ عن شيء قدم ولا إلا، قال: فلا حرج عليه الصلاة والسلام. فلم يطف الله من رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا. فالحاج من الرجال والنساء مشروع له يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرمي اول يوم العيد ثم يلحق هديه ان كان هناك هدي، ثم يحلق او يقصر والحلق افضل، ثم يطوف ويسعى ان كان عليه شيء. هذا هو المشروع. فمن قدم بعضه على بعض ولم يرتب فلا حرج عليك مثل ما تقدم. اذا حلق قبل ان يرمي او طاف قبل ان يرمي او نحر قبل ان يرمي او حلق قبل ان يذبح او طاف قبل ان يذبح كله لا حرج. وهكذا لو سعى قبل ان يطوف هذا الصحيح، وان كان خلاف الجمهور لكن هو الصحيح، لانه جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سعى قبل ان يطوف جاهلا ام ناسيا فلا حرج عليه وسعيه صحيح.
احسن الله اليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عباس علي أحمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء السنة أن ترمى الجمار في غير يوم الأضحى، وهناك حديث لجابر قوله: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، فهل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه؟ أفيدونا أفادكم الله.
السنة أن الحاج رمي يوم العيد وحال ثلاث حصيات جواز العقبة، وأما بقية الأيام فبعد الزوال في كل يوم يرمي جمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصى، يرمي كل واحدة بسبع بعد الزوال. هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواه جابر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه جابر ويرضى رضي الله عن الجميع انه رمى يوم العيد بسبع حصيات عليه الصلاه والسلام جواز العقبه، ثم حلق راسه وسعف على الناس عليه الصلاه والسلام، ثم تطيب وركب الى بيت فطاف عليه الصلاه والسلام. هذا هو المشروع. ومن اخر الرمي بسبب اعذار الله او زحام ورمى بعد الزوال من يوم الحادي عشر عن جواز العقبه، او اخر الجميع الى يوم الثالث عشر او الثاني عشر ورمى بالترتيب ورتب الجمار على ما شرع الله فرمى جواز العيد أولا بالنية، ثم رمى الجمار الثلاث عن يوم الحادي عشر، ثم رماهن عن يوم الثاني عشر مرتبا أجزاه عند جمع من أهل العلم. ولكن الأولى والأفضل والسنة هي ثلاث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي يوم العيد ضحى ويرمى في آخر الليل ليلة العيد أجزاء، ولا سيما الضعفاء والعجزة، ويرماه يوم العيد ضحى فهو أفضل إذا تيسر ذلك، وبقية الجمار ترمى بعد الزوال، وإن شق بعد الزوال ولم يتيسر له يمين الظهر والعصر وله بعد الغروب عن اليوم الماضي. فالصحيح من اقوال العلماء فله الرمي بالليل عن اليوم الماضي، ولكن اذا رمى بعد الزوال وقبل الغروب يكون افضل واحوط، وان تقع عليه ذلك ولم يتيسر له الرمي رمى بعد الغروب عن اليوم الذي غابت شمسه. هذا هو الصواب وهذا هو المختار. اما قبل الزوال فلا، لا يرمى قبل الزوال في ايام التشريق، لا بعد الفجر ولا قبل الزوال، انما يرمي بعد الزوال بعد الدخول وقت الظهر في غروب الشمس، هذا هو الأفضل. فإن زحم أو شق عليه رمى بعد الغروب والحمد لله.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع شريف خليفة أحمد، سوداني مقيم بالرياض. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: هل من الممكن أن أصلي جماعة أنا وأولادي وأيضا مع زوجتي؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، لا بأس أن تصلي جماعة مع أولادك وزوجتك في النوافل من صلاة الليل بعض الأحيان، من صلاة الضحى بعض الأحيان، لا بأس الراتبة ولكن بعض الأحيان، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس، وصلى بأنس واليتيم خلفه وأم سليمة خلفهم، وصلى في بيت إقبال صلاة الضحى جماعة لما زاره عليه الصلاة والسلام، لا بأس بهذا. ولكن لو فاتت الفريضة، إن كنت فاتك صلاة الفريضة في المسجد لأنك شغلت عن ذلك في مرض أو غيره ورجعت إلى البيت، لا بأس أن تصلي بأولادك وأهلك الجماعة، ولكن ليس لك أن تأخر عن الجماعة، لا يجوز لك أن تأخر عن الجماعة، بل يجب عليك أنت وأولادك، يجب عليكم جميعا أن تخرجوا إلى المساجد وأن تصلوا مع الناس. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له ولم يعذر. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في الجماعة بيوتهم، وروي عنه عليه السلام قال: لولا ما في البيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم. فيدل على ان تخلفهم امر ممنوع، وان يستحقون ان يحرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن هذا الواجب. وجاءه رجل اعمى عليه الصلاه والسلام يقول: يا رسول الله، انه ليس لي قائد ولا امام المسجد، فهل من رخصه من سبع بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء للصلاه؟ قال: نعم. قال: فاعجب. وفي رجل قال له: لا انك رخصه، فإذا كان أعمى ليس له قائد نائم ليس له رخصة فكيف بحال غيره. فالمقصود أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس هو أولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام صلوا في المساجد مع المسلمين وليس له يصلي في بيته، لكن لو شغل عن هذا لمرض أو مريض صلى مع زوجته لا بأس أو مع أولاده إلى الصغار ليس له جماعة عليهم جماعة لا بأس، أو هناك مرة صلوا معه جماعة لا بأس، أما الأقوياء فيلزموا أن يصلوا في المساجد وليس لهم التخلف إلا بعذر شرعي في المرض.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه الأخ شريف خليفة أحمد سوداني المقيم بالرياض، يقول بعض الناس إن السبحة بدعة وأنا دائما أستعمل السبحة بعد الصلاة، أفيدوني بارك الله فيكم.
السنة في التسبيح بعد الصلاة وبغيرها تسبيح بالأصابع، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نوصيك يا أخي بأن تسبح بأصابعك غير مسؤولة مستنطقة، فاستعملها في طاعة الله وسبح بها وترك السبحة، ترك السبحة أولى وأفضل وأحوط.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول فيه ما هو الفرض والواجب مع التفضل بإعطاء أمثلة على ذلك، أفيدونا أفادكم الله.
الفرض والواجب فعل واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كان بأدلته أضعف من ذلك يسمونه واجبا، وإلا فالأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، فيقال الصلاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصلاة الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال الحج مع الاستطاعة فرض ويقال له واجب. هذا هو الضعف عند جمهور أهل العلم، وهو الشيء الذي قال قام الدليل على انه لازم، يستحق العقاب تاركه ويستحق الثواب فاعله، هذا يسمى واجبا. ولكن بعض اهل العلم تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت ادلته وصارت واضحه جليه معلومه للدين بالضروره فيسمون ذلك فرضا كالصلاه والفرض والزكاه فرض، ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات مع العدة الأولى يسمونها واجبة لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في نفسها، وهكذا يسمون في الحج الرمي رمي الجمار يسمونها واجب، يسمونها واجب، ويسمون مبيت الإمام وزيادها واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض، ويسمون وقوف بعرفة فرض وركن لأن أدلته أظهر وأعظم، وهكذا
كبيرة. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد السوداني المقيم بالرياض، يقول فيه ما هو المكروه وما هو المحظور، أفيدونا أفادكم الله.
المكروه إلا العلم هو الذي ينبغي تركه، ولكن لا يأتم من فعله، لكن يكره فعله مثل التحدث بعد العشاء في غير العلم وغير في الأمور الضرورية، لأنه قد يشغل عن صلاة الفريضة وقد يسبب السهر، هذا الذي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، مثل كلمة الحديث في مساجد أمور الدنيا مكروه لكن محرم، مثل قيل وقال الذي ليس فيه فائدة مكروه، والمحظور هو الممنوع المحرم، الغيبة والنميمة شاة الزور الأيمان الفاجرة يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعة الرحم تدعو الوالدين لأهل الغلا كلها يقال لها محظورة ويقال لها ممنوعة ويقال لها محرمة، وما دون ذلك من الأشياء التي ينبغي تركها ولكنها ليس في الأدلة ما يحرمها ويمنعها، ولكنها مطلوب من تركها يقال لها مكروه، مثل ما تقدم مثل النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم كلام كثير في مساجد أمور الدنيا مكره، مثل السلام الذي ليس له فائده كنت يقول في اشياء ما لها فائده او يسال ما لا يعنيه تركوا هذا او لا مكروه تداخله ما لا يعنيه، لا شك ان النوافل ترك سنة الظهر مكروه، ترك سنة المغرب مكروه، ترك سنة الفجر مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول بأنه قدم متمتعا بالعمرة إلى الحج ولم يستطع أن يهدي ثم أهل بالحج، فما الحكم في ذلك وهل يلزمه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج فعليه دم، وهو سوء بدنة أو سوء بقرة أو رأس من الغنم غني من المعز أو جزع من الضأن، فإذا عجز عن هذا وجب عليه يصوم 10 أيام، 3 في الحج والأفضل أن يصوم قبل عرفة، فإن لم يصم قبل عرفة صامها أيام التشريق 11 و12 و13، فإن لم يتيسر صومه لعجزه عن ذلك فإنه يصومها مع 7 في بلده، يصوم 10 جميعا في بلده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فمن تمتع بالله الحج واستفى من هدي فمن وجد صيام 3 حج والسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لأن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني من كان من أهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليه، وإنما هذا على الأوروبي ليقدم خارج مكة، فهذا عليه إلا الهدي إذا أحرم الحج والعمرة جميعا أو أحرم العمرة وفرغ منها ثم أهل بالحج في أشهر الحج، فهذا عليه الهدي الذي عرفته وهو سبع بدنة قد بلغ 5 سنين فأكثر وهي الثنية، أو سوى بقرة قد تملها 2 سنين وهي الثنية، أو رأس من الغنم من المال الثني ومن الظان يكون كذا وقد بلغ 6 سوق أكثر، فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي وجب عليه يصوم 10 أيام، من 3 يصومها في الحج قبل عرفات بعد حله من العمرة يصومها، فإن لم يتيسر صومها صامها أيام التشريق. نعم. فإن لم يصل إليه السرطان صارها مع 7 في بلاده وليس عليه إمام.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا يجوز الاستعارة على الهدي بالثمن، يعني هذا خلاف شرع الله وخلاف ما أوجب الله، فالهدي شراء الهدي وذبحه يأكل منه ويطعم ويتصدق ويهدي والحمد لله يذبح في منى او في مكه، وليس له يعتبر عن هذا الثمن في بلده ولا في بلده، لا يوزع لا في مكه ولا في بلده، بل يجب عليه الهدي من تقدم فان عجز صنع 10 أيام كما تقدم. نعم.
احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رساله المستمع الحاج ادم عثمان علي من السنغال، يقول فيه: عند طوافه بالبيت الحرام طواف الإفاضة لم يستطع استلام الحجر الأسود من شدة الزحام وكاد أن يختنق من مزاحمة الأقوياء للضعفاء، فهل يلزمه شيء؟ وما حكم من يزاحم ويؤذي الضعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس عليه شيء وليس له يزاحم، بل إذا وزن الحجر هذا كبر من بعيد أشار إليه وكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ربما طاف صلى الله عليه وسلم فأشهر الحذر من بعيد وكبر عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي المؤمن يزاحم ولا سيما القوي مع الضعفاء فإنه يضرهم ويؤذيهم، السنة المؤمن ألا يزاحم، فإن تيسر له تقبل الحجر قبل الحجر واستلمه وقال بسم الله والله أكبر وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر ذلك إلا بمزاحمة أشار إليه من بعيد وهو يطوف وكبر عند محاذاته والحمد لله، ولا تنبغي المزاحمة لأن فيها مضرة على الناس لا في الطواف ولا في السعي ولا عند الحجر الأسود ولا عند ركن اليماني ولا عند الحجر عند مقام إبراهيم للصلاة، بل يصلي في الأماكن التي ليس فيها زحمة بعد الطواف، ولا ينبغي أن يزاحم لا عند صلاة الطواف ولا في الطواف ولا في الصعيد ولا عند محاذاة الحجر الأسود ولا عند محاذاة اليماني، نسأل الله جميع التوفيق والهداية.
أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة الحاجة عباسية بنت محمد عبد الرحمن من العراق الموصل، تقول فيها: قدمت للحج بصحبة عدد من النساء وليس لي محرم وقد تجاوز عمري 50 عاما، فهل يعتبر حجي صحيحا؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم ولكن قول مرجوح، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن لو حجت مع النساء صح حجها وعليها التوبة إلى الله
لأنها أخطأت وأثمت، فعليها التوبة إلى الله والندم وعلى تعود إلى مثل هذا وحجها صحيح إن شاء الله، لأنها قد فات في الحج فصح مع الإثم في مخالفته للسنة في حجها بدون محرم. الله ولي التوفيق وله سبحانه وتعالى حكمة بالغة وعليها التوبة من ذلك. نعم.
أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، المستمع الحاج عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، المستمع الأخ عباس علي أحمد بخاري من الطائف، المستمع شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، المستمع الحاج آدم عثمان علي من جمهورية السنغال، وأخيرا رسالة المستمعة عباسية بنت محمد عبد الرحمن من جمهورية العراق الموصل. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إصغائكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.